نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: جلسة مناقشة طرح الثقة بوزير الخارجية لم تعقد بسبب فقدان النصاب. بوحبيب أكد أن عملية اقتراع المغتربين ستحصل وستكون شفافة. عملية البحث عن مفقودي زورق طرابلس تتواصل لليوم الخامس. أزمة الخبز إلى الواجهة من جديد وسعر قارورة الغاز يحلق. بوتين يهدد برد صاعق ضد أي طرف يتدخل في أوكرانيا. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. لم يتوفر النصاب لعقد جلسة عامة لنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، والمقدم من تكتل الجمهورية القوية على خلفية اقتراع المغتربين. وقد بلغ عدد النواب الحاضرين إلى قصر اليونسكو 53 نائبا فقط. عقب رفع الجلسة سأل رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية طالما القرار في ملف انتخابات المغتربين يصدر عن وزير الداخلية، مشددا أن ما حصل في أستراليا هو أن هناك ماكينة حزبية سجلت الناخبين بطريقة خاطئة.
وزارة الخارجية ووزارة الداخلية هن مسؤولين بالقانون على هالعملية. كانت بالقانون 2017 بتم توزيع المراكز وأقلام الاقتراع داخل المراكز بمرسوم من مجلس الوزراء باقتراح أكيد من الوزراء المعنيين. عدلوا القانون هلأ بال2022 وصار بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية. هيدا العملية أولا بالسياسة السؤال بينطرح، ليه الطعن وطرح الثقة بوزير الخارجية طالما القرار طالع من وزير الداخلية وبالتنسيق مع وزير ليه؟ لأنه استهداف سياسي ولأنهم ما بيتجرأوا، وبشدد ما بيتجرأوا أنهم يطعنوا بوزراء تانيين. إذا في حدا طلع غبي والغباء هي من صفاته وراح تسجل أو سجل الناس غلط بمعلومات غلط، هيدا هو يدفع ثمن غبائه. بعدنا عم نقاتل ولح نضلنا نقاتل كل ميل انتخاب المنتشرين برا، لو مين ما كان رأيهم ومع مين ما كان يكون هيدا حقهم، ما منعطيهم حقهم ومناخدوا منهم وقت اللي بدنا بحسب تصويتهم. نصفي نحن المتهمين بأنه بدنا نمنع انتخابهم، هيدا عيب وهيدا افترى. مثل كل مرة على كل شيء منعمله فيه منيح لهالبلد بيبرموه بحولوه، لأنه في تفكير ميليشيوي، في تصرف ميليشيوي، في غبا نزيد على هود اثنين وصل أنه يعملوا هالأخطاء الكبيرة يتحملوا هن مسؤوليتها.
رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان تكلم بدوره موجها كلامه إلى باسيل معتبرا أنه هو وزير الخارجية الفعلي.
السيد جبران باسيل هو وزير الخارجية الفعلي وتارك ودايعه بالوزارة، ومنهم السيدة باسكال دحروج هي يلي عم بتنظم الانتخابات، وبالتالي طرح الثقة هو بالمنظومة يلي على رأسها أو عضو فاعل فيها الأستاذ جبران باسيل مش بالأستاذ عبدالله أبو حبيب. وقت النظمة التصويت الغير مقيمين بكل بلاد برا، مش مزبوط القوات اللبنانية فقط اعترضت. أولا الاشتراك اعترض، ثانيا حركة أمل وحزب الله اعترضوا. رح أعطي مثال، بألمانيا كان في اعتراض من حركة أمل وحزب الله، وسمعوا منهم وزير الداخلية والخارجية وغيروا نفس التغيير يلي كان عم ينطلب بأمريكا وبأستراليا.
النائب هادي أبو الحسن أشار إلى تدخل بعض القنصليات والسفارات مع الناخبين، كما تحدث عن مشكلة في مراكز الاقتراع في دبي.
هناك 21 ألف لبناني مسجل في دبي ولا واحدة عدا أبو ظبي وعدا الشرق. المركز المعتمد هو مركز ضيق عمليا لا يستوعب هذا العدد الكبير من الناخبين، ومعظم الموجودون بالإمارات أو بدبي يبدو أنهم من الخط السيادي أو التغييري، وبالتالي هناك إعاقة لتصويتهم. لا يجوز أن تصر الحكومة والمعنيين على إبقاء هذا المركز. ومعلوماتنا، وأنا بأكد عليها، أن السلطات في دبي وافقت في يوم 17 نيسان على نقل مركز الاقتراع من القنصلية إلى مركز دبي التجاري قاعة المعارض. حتى هذه اللحظة لم يأتي الرد من لبنان.
وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب من جهته بدأ كلامه بالرد على عدوان أبو الحسن، وقال قبل أن يوضح النقاط التي جرى على أساسها طرح الثقة به. أبو حبيب أكد أنه على الرغم من ارتفاع التكلفة وتخطيها التقديرات، إلا أن عملية اقتراع المغتربين ستحصل وستكون شفافة.
عن كلام النائب جورج عدوان اللي هو أنا وياه بنرجع لتاريخ قديم، كنا أيام الحرب بمنظمة واحدة، وإذا في حدا كان ظل كان هو، مش أنا ظل هلا، وبيعرف هو تمام إنه أنا إذا قعدت على كرسي بعبية وما حدا بيقول لي شو أعمل، وزملائي سألوا حيلا واحد من زملائي بيعرفوا هالشي، أوكي؟ تاني شيء بدور عن دبي، اللي قاله النائب الكريم صح، نحن ب 17 نيسان إجانا، لكن 17 نيسان كان مثل ما بقول ضرب هرب هرب، عملنا كل شيء، طبعنا الاوراق، بعتنا الصناديق، الداخليه بحثنا مع الداخليه، وعندي انا بحب فرجيه كمان مع الوزير انه الداخليه، وزير الداخليه كمان قال ما بتصير هيك، نحن حلناها الداخليه، بتصير خلينا نعملها، وكل شيء عم نعمله هو بالتنسيق بين الداخليه والخارجيه. ان ايداع المعلومات الصحيحه لدى التسجيل تقع على مسؤولية الناخب، وبالتالي أن وزارة الخارجية والمغتربين لا تتحمل مسؤولية أخطاء الأفراد والماكينات الانتخابية، كما أنه لا يمكن أن تقوم الوزارة بتعديل مراكز اقتراع الناخبين من مكان إلى آخر بناء لطلب أي جهة كانت، وكذلك لا يمكن للوزارة أن تلبي رغبات كافة الأطراف التي قد تتضارب مصالحها الانتخابية، فهذا أمر يعرض نتائج الانتخابات للطعن. بالنسبة للموضوع الثاني الذي بني عليه طرح الثقة، وهو عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين لكل مركز الصراع، خليني من دون ما أقرأ، هيدي من اختصاص وزارة الداخلية، واليوم من شي ساعتين وزير الداخلية حطها على أبليكيشن على بيقدر الواحد يشوف اسمه وشوف وين بيصوت كذا، اليوم مش ساعتين حطه.
في هذا السياق أشار الكاتب والصحفي الياس الزغبي في حديث لإذاعة الشرق أن مسألة التلاعب بأصوات المغتربين مسألة صحيحة وليست ذات خلفيات شعبوية.
هذا الفريق الذي يسعى لتأمين الأكثرية يستخدم كل الوسائل في الأسبوعين الأخيرين، كل الوسائل غير المشروعة، حتى الدين واستخدام الدين في الاقتراع الانتخابي، واعتبار التصويت هو تصويت كأنه رسالة دينية أو تكليف شرعي للمواطن، إضافة إلى مسألتين خطيرتين تحدثان الآن لعرقلة الانتخابات أو لتخفيف وطأة التغييريين أو القوى التغييرية أو السيادية التي تواجههم. الوسيلة الأولى هو التهديد المباشر الذي يتعرض له بعض المرشحين، خصوصا المرشحين الشيعة. الوسيلة الأخرى الخطيرة جدا هي محاولة تصعيب وتشتيت أصوات المغتربين، بدأوا بسيدني والآن في الولايات المتحدة الأمريكية في لوس أنجلوس، والقول هنا أن اليوم هناك جلسة لطرح الثقة بوزير الخارجية على خلفية التلاعب بأصوات المغتربين. هذه مسألة صحيحة وواقعية 100% وليست ذات خلفيات شعبوية أو سياسية كما يحاولون ترويجها.
دعا مطران أبرشية سيدة لبنان في لوس أنجلوس المطران الياس عبد الله زيدان وزير الخارجية والمغتربين إلى إعادة النظر بلوائح المغتربين اللبنانيين التي أودعت في السفارات والقنصليات اللبنانية في الولايات المتحدة وتصحيحها، كما السماح للبعثات اللبنانية بنشر هذه اللوائح على الصفحات الإلكترونية التابعة لها حتى يتمكن اللبنانيون من تحديد مركز الاقتراع الذي عليهم التوجه إليه، خصوصا وأن الوصول إلى مراكز الاقتراع التي حددتها الوزارات المختصة تتطلب إما السفر بالطائرة أو قيادة سيارة لعدة ساعات للوصول. وأشار المطران إلى أن الرسالة إلى وزير الخارجية جاءت بعد ورود شكاوى عدة من اللبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة الراغبين في المشاركة في الانتخابات النيابية. انتخابيا أيضا اجتمع وزير الخارجية مع وفد هيئة الإشراف على الانتخابات برئاسة القاضي نديم عبد الملك، وتم البحث في كيفية التعاون لإنجاح عملية الاقتراع للمغتربين اللبنانيين. أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنه بعد صدور قراري وزير الداخلية بتحديد وتوزيع أقلام الاقتراع للناخبين المقيمين وغير المقيمين على الأراضي اللبنانية للانتخابات النيابية العامة لعام 2022، وبعدما قامت الدائرة المختصة في الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوضع برنامج يهدف إلى تمكين الناخبات والناخبين من معرفة المراكز التي سينتخبون فيها في لبنان وخارجه على حد سواء، فقد بات بإمكان الناخبين اللبنانيين أينما كانوا الولوج إلى هذا البرنامج للاطلاع على مكان واسم مركز الاقتراع الخاص بهم. لليوم الخامس على التوالي تتواصل عمليات البحث عن ضحايا حادثة غرق المركب قرب شاطئ طرابلس، وتشارك في العمليات وحدات من الجيش من قوى البر والبحر والجو إضافة إلى وحدة من قوات اليونيفيل. إلى ذلك تواصل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة العمل لمؤازرة الوحدات البحرية في الجيش في عمليات البحث والإنقاذ والمسح الشامل برا وبحرا وجوا عن المفقودين. وقد توزع العناصر على امتداد الشاطئ اللبناني من العبد مرورا بطرابلس ثم شكة ثم البترون وصولا إلى جوني في محاولة للعثور على أي من المفقودين. إشارة إلى أنه تم استخدام طائرة مسيرة درون للحصول على صور جوية دقيقة تسهم في مساعدة العناصر لإتمام عمليات الإنقاذ والبحث. وأمام مرفأ طرابلس تجمع عدد من الأهالي من آل مرعب مطالبين بإجراء التحقيقات اللازمة في الحادثة.
نطلب من سيادة العماد قائد الجيش الذي نظن به كل الخير، كلنا هنا أبناء المؤسسة العسكرية وأبناء القوات المسلحة، نطلب من سيادته الحكيمة أن يقوم أولا بانتشال جثث أبنائنا الذين نريد أن نودعهم ونوفيهم حقهم، وفي الدرجة الثانية نريد من فخامته لأننا فقدنا الثقة بالحكومة وبالدولة، والجيش هو صمام الأمان لهذا الوطن وللمواطنين الأبرياء، فنطلب منه أن يقوم من بعد انتشال الجثث أن يقوم بمحاكمة عادلة لكي ينصف المظلومين ويقتص من الظالمين.
قطع عدد من أصحاب المحال التجارية في شارع الحمراء الطريق العام بعد ظهر اليوم احتجاجا على ازدياد ظاهرة انتشار المتسولين في الشارع التجاري وغياب أي معالجة جدية لتلك الظاهرة من قبل المسؤولين، وناشدوا محافظ بيروت القاضي مروان عبود والبلدية إيجاد حل لانتشار المتسولين في الحمراء وازدياد عمليات النشل والسرقة والإشكالات بين المجموعات المتسولة. تغيرت أسعار المحروقات من جديد اليوم، وتراجع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 6000 ليرة لبنانية، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 15000 ليرة وسعر قارورة الغاز 15000 ليرة أيضا. وأصبحت الأسعار كالتالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 474000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 484000 ليرة، صفيحة المازوت 585000 ليرة، وقارورة الغاز 367 ألف ليرة. عادت أزمة الخبز إلى الواجهة من جديد، حيث قال نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم لصحيفة النهار اليوم أن الكميات المتبقية من القمح بالكاد تكفي 10 أيام. ووفق ما ذكر مصدر رسمي للنهار أيضا، فأن كتاب تحويل 21 مليون دولار من حساب SDR موجود لدى وزير المال الذي بات عليه إحالته إلى مصرف لبنان كي يتمكن من تحويل الدولارات. كما أكد المصدر أن القمح متوفر لكن البواخر في انتظار تحويل الأموال. في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع وزير الشؤون الاجتماعية إكتر حجار في ملفات متعلقة بالوزارة، منها خطة الإصلاح. وبعد اللقاء أكد حجار أن الخلل الذي حصل في برنامج أمان محض تقني.
برنامج أمان هو برنامج عم يشتغل بشكل صحيح وبشكل جيد. ثلاثة صار في دفعة، لأنه التنين كان عيد، صار في دفعة لقسم جديد بحدود 5000 شخص. وبنفس الوقت عنا بلشنا ندفع للأشخاص اللي دفعنا لهم أول دفعة، يعني بلشنا ندفع للأشخاص اللي دفعنا لهم أول دفعة. الخلل صلح، ومثل ما قلت أنا أول نهار هو خلل تقني. تاني شغلة بعد بدي أقول تطمن الصحفيين، ابتداء من الأيام اللي جاي رح يصير في عنا على أونلاين بالنسبة لبرنامج أمان يقدروا يفوتوا الصحفيين يعرفوا كم زيارة عملنا للشفافية. خلينا نخلص من هذا الموضوع، يقدروا يعرفوا كم زيارة عملنا واليوم اللي عم بيزوروا وين عم بيزوروا وكم واحد استفاد من الزيارات وبأي مناطق وأسبوعيا لأدي دفعنا ووين صرنا بالدفع. موضوع مراكز الخدمات كان في عنا توصية أنه عدد مراكز الخدمات هو 240 مركز موجودين بلبنان، ولازم حسب التوصية الموجودة كانت من ديوان المحاسبة أنه ننزل العدد، لأنه هيدي مراكز البعض منا غير فعال. نحن أنهينا العمل، سلمنا لديوان المحاسبة، أقر ديوان المحاسبة الخطة وأعاد لنا الجواب، ونحن أنهينا هذه الخطة. واليوم يح يكون في عنا بدل 240 مركز يح يكون عنا 140 مركز. ما رح نستغني عن ولا أي موظف، يح نعمل عملية دمج للمراكز بحسب المناطق بحسب التوزيع الجغرافي.
أمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال توقيع الإطار الاستراتيجي لعمل الأمم المتحدة في لبنان للفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025 مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي في السرايا الحكومي أن تكون الأمور ميسرة وننجز الإصلاحات المطلوبة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة، مشددا على أن هذه الإصلاحات تشكل مطلبا لبنانيا ملحا ونحن بحاجة إليها قبل أن تكون مطلبا دوليا. بحث وزير العدل القاضي هاري خوري مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان برئاسة السفير رالف طراف في اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي والمساعدة التي يمكن أن يقدمها الاتحاد لوزارة العدل في هذا الإطار. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوجيه ضربات وصفها بالصاعقة في حال تدخل أي طرف ثالث بما يجري في أوكرانيا، وأكد أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستستمر إلى أن تحقق أهدافها في ضمان أمن روسيا. إلى ذلك قالت الخارجية الروسية أن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا يمثل انتهاكا للقانون الدولي ومن شأنه عرقلة جهود التسوية. واليوم زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدة مدن في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، حيث اعتبر من أمام مبان مدمرة أن الحرب في القرن 21 عبثية. كما حث موسكو على التعاون مع الصليب الأحمر من أجل إجلاء المدنيين المحاصرين في بعض المدن والمناطق الأوكرانية. غوتيريش زار أيضا بوتشا وهي ضاحية أخرى في العاصمة، حيث يتهم الأوكرانيون موسكو بارتكاب جرائم حرب. ومن المتوقع أن يلتقي لاحقا اليوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وكان وصل الأمين العام للأمم المتحدة مساء أمس إلى أوكرانيا بعد زيارة قام بها إلى موسكو، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالبا التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إجلاء المدنيين من المناطق التي تتعرض للقصف لا سيما في شرق وجنوب أوكرانيا. أحيا نحو ربع مليون مصلٍ فلسطيني ليلة أمس ليلة القدر في المسجد الأقصى بعد مواجهات عديدة شهدتها باحات المسجد خلال شهر رمضان. في سياق متصل أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه في عمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه التضييق الإسرائيلي الذي طال أخيرا المصلين المسلمين والمسيحيين في القدس. ونقل الديوان الملكي في بيان عن الملك تأكيده خلال اللقاء أن التضييق الذي طال المصلين والمسلمين في القدس وتقييد حركة المسيحيين والتأثير على احتفالاتهم الدينية أمر مرفوض. في سياق منفصل ذكر تقرير إخباري أن عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت تلقت للمرة الثانية في غضون 48 ساعة رسالة وبداخلها رصاصة. وأفادت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي بأن الرسالة أرسلت على ما يبدو من شخص معروف لدى عائلة بنت. في الخبر الأخير أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد ركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح 163 أسيرا من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي السعودية. ولفت إلى أن ذلك يأتي كمبادرة إنسانية ودعما لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية تهيئة أجواء الحوار بين الجهات اليمنية. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق. إلى اللقاء.